بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخنا أشكل عليه كيف كانت الصحة أعم من الإجزاء، أشكل عليه كيف كانت الصحة أعم من الإجزاء. هذا أولا ليس متفقا عليه أن الصحة أعم من الأجزاء، ولكن عند من يقول به فيقول الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، والإجزاء إنما هو خاص بالعبادات التي يسقط الطلب بفعلها ويسقط القضاء، تبرأ بها الذمة ويسقط القضاء، فمن هذه الناحية الصحة أعم. ثم أيضا في بعض أقوال المذاهب، وإن كان مرجوحا فعندهم قد يكون الشيء صحيحا ولا يكون مجزئا، فالشافعية مثلا كما مر معنا في صحيح مسلم في الكلام على التيمم أنهم يرون أن المتيمم يتيمم للصلاة في الوقت، فإذا وجد الماء أعاد الصلاة. بعض الشافعية أو كثير منهم يرى أنه يتيمم ويفعل الصلاة، فإذا قدر على الماء ووجده يعيد الصلاة. يقال لهم هل تلك الصلاة الأولى باطلة؟ قالوا لا، لو كانت باطلة لما أمرناه بها، كيف نأمره بباطل؟ قالوا هل هي مجزئة؟ قالوا لا، ليست مجزئة، هي صحيحة غير مجزئة، لأننا نأمره أن يعيد الصلاة، وهذا مذهب مرجوح. ولكن المقصد منه أن الصحة قد تكون عن إجزاء وعن غير إجزاء، كما في هذا المثال فهي صحة مع عدم الإجزاء. هذا وجه عموم الصحة، وإلا الصحيح أن الصحة والإجزاء إذا قلنا إن الصحة خاصة بالعبادات فإنما هي أعم من الإجزاء من هذا الباب فقط. أما إذا قلنا إن الإجزاء أيضا يقع في المعاملات فلا فرق بينهما، فالصحة والإجزاء في العبادة لا فرق بينهما، وإذا قلنا إن الإجزاء ينسحب إلى المعاملات فلا فرق بينهما مطلقا، وإذا قلنا إن الإجزاء خاص بالعبادات فتكون الصحة أعم من الإجزاء، من جهة أن الإجزاء لا يكون في المعاملات والصحة عامة في المعاملات والعبادات. وأخ يقول الناس، ما معنى قوله الناس سواسية كأسنان المشط؟ سواسية معنى أنهم سواء كأسنان المشط، المشط أسنانه مستوية، ليس أحد أسنانه بأزيد من الآخر، ولهذا يصح أن يمشط به الشعر، لأن أسنانه وهي تلك البارزة التي يمشط بها متساوية، هذا معنى قوله، وتقدم الكلام على الحديث فيما سبق. وأخ يسأل عن جهة القول ب ماذا جهة استدلال المعتزلة على القول بخلق القرآن؟ راجع لهذا كتاب عبد العزيز عتيق في ماذا، في باب في المعاني، في الكلام على المعاني، له ثلاثة كتب في المعاني وفي البيان وفي البديع متعلقة بالبلاغة، في كتابه في المعاني ذكر هذا القول ونقله عن من تقدم. طيب نكمل الكلام. قرأنا في الدرس السابق تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وأن الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأن الإنشاء نوعان طلبي وغير طلبي. وإذا حفظت أبواب الإنشاء التي ذكرت تستغني بها بمعرفة هذه الأبواب عن ماذا؟ عن ذلك التعريف الذي هو احتمال الصدق والكذب وما لا يحتمل الصدق والكذب. والمؤلف ذكر 7 أبواب للإنشاء الطلبي و4 أبواب للإنشاء غير الطلبي. قال المؤلف رحمه الله: منهم من توفي ومنهم من هو لا يزال على قيد الحياة من المؤلفين، المؤلفون 3، منهم من توفي منهم من هو على قيد الحياة، ويصح الدعاء لهم بالرحمة جميعا، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الرحمة. قال: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. اعلم أولا أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 3 آراء. اعلم أولا أن للناس في تقسيم الحقيقة الكلام إلى حقيقة ومجاز لهم 3 آراء. الأول منع هذا التقسيم أصلا، وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية. قدمه لقوته ولترجيحه. قال: ومن الذاهبين إلى ذلك أو إسحاق الإسفرايني، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فقال: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 3، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة النحو اللغة والنحوي مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو ابن العلاء ونحوهم إلى أن قال. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وبعضهم يأتي هنا بشبهة يغالط بها نفسه ويقوي مذهب القائلين بالمجاز، وهو أنه يقول: الكلام على تقسيم المسألة التي هي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح، وليس من شرط الاصطلاح أن يتلفظ به الصحابة أو التابعون. والجواب عن هذه الشبهة أنه وإن كان كما ذكر أنه ليس من شرط الاصطلاح أن يتكلم عنه الصحابة ولا التابعون، فنقول: ماذا يقال عن أئمة اللغة كالخليل وسيبويه وهم أهل اللغة والنحو، وهكذا أبو عمرو ابن العلاء، وهكذا أيضا منشأ هذا التقسيم إنما بدأ ونشأ واشتهر من المعتزلة. هذا أولا. أمر آخر أيضا أن هذا التقسيم ليس بمجرد اصطلاح، وإنما صار معولا من معاول هدم باب متين من أبواب الشريعة، ألا وهو ما يتعلق بكلام بصفات الله سبحانه وتعالى، ويستشري ضرر هدم هذا الباب إلى غيره من الأبواب. فليس مقصورا ضرر التقسيم إلى حقيقة ومجاز ليس مقصورا على باب الصفات، وإنما ينتقل إلى غيره من الأبواب، في أبواب الاعتقاد، في أبواب ما يكون في اليوم الآخر، في أبواب عذاب القبر، في أبواب أشياء كثيرة وكثيرة ينتقل إليها الذي أراد أن يفسد في العقيدة، ينتقل إلى هذه كلها بعد أن ينجح في تقرير المجاز في باب الأسماء والصفات. وهذا ثانيا. وثالثا أن الاصطلاحات التي لا مشاحة فيها إنما تكون حيث لا يترتب فساد عقدي ولا فساد, حيث لا يترتب فساد على ذلك الاصطلاح. أما إذا ترتب فساد على ذلك الاصطلاح فإن ذلك التقسيم يكون مردودا, لأنه نشأ عنه باطل وفاسد, وما نشأ عنه مثل هذه فهذا يدل ويلزم منه فساد الأصل. قال رحمه الله: الثاني منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة. منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة, ونسبه في كتاب الإيمان إلى أبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة ومحمد ابن خويز من داد لقب محمد, ومحمد ابن خويز من داد من المالكية, وإلى داود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر. هذا القول الثاني قصد أصحابه هو النأي بالأدلة الشرعية عن المجاز, لأن المجاز اشتهر عند أصحابه والقائلين به أنه ما يصح نفيه, وهذا لا يرد ولا ينسحب إلى كلام الله عز وجل, فإنه لا يجوز نفي ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن شاء من جوزه في القرآن, من جوزه في اللغة دون القرآن, أن اللغة واسعة وأن هناك أشياء من أبواب اللغة ليست في القرآن من أبواب البلاغيين ومن أبواب كذلك أيضا أهل البديع أنها ليست موجودة في القرآن, فهذا يدل على أنه ليس كل أسلوب من أساليب العرب قد ورد في القرآن, هكذا يريدون. ثم أيضا يقولون: والقرآن مبني على الحقيقة لا على المجاز, والمجاز نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع ما يصح رده. وقول أصحابه إن المجاز ما يصح نفيه هم لا يقصدون به على الإطلاق, وإنما يقصدون نفي حقيقته وإثبات مجازه. وعلى كل حال هذا القول الثاني الذي هو منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة ليس بقوي, فإما أن نقول بالمجاز فيهما وإما أن ننفي المجاز فيهما, والصحيح نفي المجاز في اللغة والقرآن. قال الثالث: وأيضا بعضهم ينسب إلى الشنقيطي رحمة الله عليه هذا المذهب الثاني, وهذا ليس بصحيح. الشنقيطي رحمه الله مع أصحاب المذهب الأول, وله رسالة في ذلك منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. بعضهم نظر إلى هذا العنوان فقال إنما نفى المجاز في القرآن لقوله نفي منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز, والذي هو منزل للتعبد والإعجاز القرآن. فرسالة الشنقيطي في منع جواز المجاز في القرآن, فحشره بعضهم في من منع وجود المجاز في القرآن وأجازه في اللغة, ولكن عبارة المؤلف الذي هو الشنقيطي صاحب الأضواء عبارته في أول هذه الرسالة واضحة في أنه يرى أن الحق هو ما قول من ذهب إلى أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. قال: وقوع المذهب الثالث وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن, وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابي الخطاب وغيرهم من الحنابلة, ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر, ونسبه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن للجمهور. ذكر المؤلفون جملة من علماء الحنابلة, وذلك لأن المذهب السائد أو الكثير عند أهل الحجاز ونجد في هذا الوقت هو مذهب الحنابلة. قال: إلى الجمهور, نسبوه إلى الجمهور, وليس كل قول للجمهور فإنه يكون صوابا, وهذا من الأقوال التي هي قول لأكثر أهل العلم ولكنها مجانبة للصواب. قال وإليك كلام موجزا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم. يعني لما ذكر هذه ومال إلى الترجيح أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، ذكر نبذة مما يتعلق بالحقيقة والمجاز عند من يرى هذا القول. طيب، وهؤلاء الذين يمنعون المجاز في اللغة وفي القرآن وهو القول الصواب، ما جاء من مما قيل عنه إنه مجاز في الأمثلة والأمور التي ستأتي أو يذكرها أصحاب المجاز، هي عندهم من أساليب العرب التي هي على حقائقها، وأن القرائن والسياقات هي التي تدل على الحقيقة، فالحقيقة لا تعرف بمجرد اللفظ وإنما تعرف في التركيب، فإن العرب بنت كلامها على التراكيب، فما نشأ عن ذلك التركيب فهو حقيقة، وما كان بمجرد اللفظ وحده فإن اللفظ وحده وإن دل على معنى فالعرب لا تعرف تمام هذه المعاني إلا في التراكيب ولا تعرفها في المفردات. قال الحقيقة لغة مأخوذة من الحق بمعنى الثابت، على أنه بمعنى فاعل، حق بمعنى حاق يعني فاعل، أو المثبت على أنه بمعنى مفعول، حق بمعنى مستحق محق يعني بمعنى مفعول أنه مثبت. فالحقيقة هي الثابت أو هي المثبت، والمثبت معناه الذي أثبتها الغير، والثابت معناه الذي ثبت في نفس الأمر. قال واصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. الحقيقة عندهم اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. قال كلفظ أسد في الحيوان المفترس، وشمس في الكوكب المضيء، وكلمة في اصطلاح التخاطب. نعم، قوله كلفظ أسد في الحيوان المفترس وشمس في الكوكب المضيء. هنا لابد أن تنتبه لشيء، وهو أن ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا أشار إلى ذلك شيخه ابن تيمية رد المجاز في رسالته في الإيمان، وهي ضمن المجلد السابع من مجموع الفتاوى. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة كما في مختصر الصواعق رد الكلام على المجاز وجعله طاغوتا. ومن أحسن ما مسكه ابن القيم على القائلين بالمجاز هو تعريفهم للمجاز، فإنهم يعرفون المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهكذا هنا يعرفون الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. قال فقولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له، من أين لهم أن لفظة أسد أول ما وضعت للحيوان المفترس؟ يأتي غيرهم ويقلب عليهم الأمر فيقول أسد أول ما وضعت للشيء الشجاع، للشيء الجريء، ثم بعد ذلك حصرت واشتهرت في الحيوان المفترس لجرأته وشجاعته، وكذلك أيضا أطلقت على الرجل الشجاع لجرأته وشجاعته. يعني بمعنى أنه ما الذي يدلنا على أن هذه اللفظة وضعت في أول الأمر لهذا؟ لأن هذا لا بد إما أن نكون حاضرين وقت الاصطلاح على ذلك، على القول بأن اللغة الاصطلاحية، وإما أن يبلغنا ذلك عن توقيف على القول بأن اللغة توقيفية. طيب، ولا مطمع لا لهذا ولا لذاك. فإذا قولهم اللفظ الذي وضع فيما استعمل له وهذا وضع في غير ما وضع له، قال هذه كلها تخرصات. ما هو الضابط الذي يضبط لنا ما وضع له في غير ما وضع له؟ ما هو الضابط؟ فإن قالوا الكثرة، فهناك ألفاظ كثرت كما سيأتي، ألفاظ كثرة استعمالها في معنى وهو عندهم مجاز، ويكون الحقيقة نادرة مثل لفظة الغائط. فالغائط في الحقيقة عندهم أن الغائط معناه المكان المنخفض، وصار كثير من الناس لا يعرف هذا، وإنما يعرفون الغائط هو الخارج من الإنسان، وهو المعنى المجازي عندهم. وهكذا لفظة أسد يقولون معناها الذي وضعت له الحيوان المفترس، ثم بعد ذلك شبه واستعير هذا اللفظ للرجل الشجاع إلى غير ذلك. والحاصل أن الكلام على هذه المسألة يكون أوسع إن شاء الله تعالى فيه، أو تجده أوسع في كتاب من كتب البلاغة، وإنما المقصد هنا الإشارة. قال: واصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. ابتداء في اصطلاح التخاطب. قال: كلفظ أسد في الحيوان المفترس، وشمس في الكوكب المضيء. قال: وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا أن أصل تقسيمهم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وعرفية وشرعية. فالحقيقة الشرعية اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة. قوله في اصطلاح التخاطب هذه تبين أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه فائدة جيدة. هذه فائدة جيدة، لا ليس باعتبار تصحيح التقسيم إلى حقيقة ومجاز، فكلها عندنا حقائق، وإنما السياق هو الذي يقرر المعنى، يقرر المعنى. فإذا قلت رأيت أسدا وثب على غزال، فما المراد بالأسد؟ حيوان مفترس. وإذا قلت رأيت أسدا يهز المنابر، فما المراد بالأسد؟ الرجل الشجاع الجريء إلى آخره. فقولي رأيت أسدا يهز المنابر، هذا التركيب خرج منه معنى، هذا المعنى حقيقة في بابه، حقيقة في بابه، لكنهم هم يقولون لا، أسد مجاز، والقرينة والعلاقة الشجاعة والقرينة الصارفة يهز المنابر. نحن نقول المعنى لا يعرف من مجرد اللفظ، وإنما يستخلص من مدلول التركيب بعد النطق به. وبعد النطق بقولنا رأيت أسدا يهز المنابر خرجت لنا فائدة وصورة أن المراد شخص هو الذي يتكلم بكلام وخطب نارية وقوية وإلى آخره، فذلك هو المراد وهو حقيقة على ما أراده المتكلم. طيب، قال نعم، لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كأسد في الحيوان المفترس. والحقيقة العرفية هذا الثاني، وتكون عامة وخاصة، أي الحقيقة اللغوية هو الشيء المستعمل في عند أهل اللفظ المستعمل عند أهل اللغة، والعرفية اللفظ المستعمل عند أهل العرف. والعرف على قسمين: عرف عام أي يشترك فيه الناس، وعرف خاص أي يختص به أناس دون غيرهم. قال: الحقيقة العرفية وتكون عامة وخاصة. فالعرفية العامة ما تعرف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة. فالأول الذي هو استعمال اللفظ في بعض مدلوله، يغلب غلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله، أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام، ثم خصصه العرف ببعض مسمياته كلفظ دابة، فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المراد بالدابة ليس المراد ذوات الأربع مثل الفرس والحمار والناقة والبقرة والشاة فقط، وإنما كل ما يدب، ويدخل في ذلك الحشرات، ويدخل في ذلك الطيور، ويدخل في ذلك الزواحف إلى غير ذلك، كل ما دب على وجه الأرض دخل في عموم الآية. لكن العرف خص لفظة الدابة في بذوات الأربعة. قال: فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض، غير أن العرف خصصه بذوات الأربعة، بذوات الأربعة. هذا عرف عام، لأنه كان معروفا، لأنه معروف عند أكثر الناس. هناك من يطلق الدابة بعرف أخص من هذا، بعرف أخص من هذا، وهو أنه يطلق الدابة على الأتان التي هي أنثى الحمار، فهذا عرف أخص من الخاص. العام في اللغة أن الدابة ماذا يا إخوان؟ كل ما دب على وجه الأرض. والعرف الخاص أن الدابة لكل ما يمشي على ماذا؟ على أربع. والعرف الأخص أن الدابة تطلق في عرف بعض الناس على أنثى الحمار التي هي الأتان. قال والثاني، الثاني الذي هو تغليب المجاز على الحقيقة، أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى ثم يشتهر في عرف الاستعمال في المعنى المجازي، بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، لا يفهم غير هذا المعنى. كلفظ الغائط فإنه في أصل الوضع للمكان المطمئن من الأرض أي المنخفض، ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة عن الإنسان من الإنسان. وكلفظ الراوية، الراوية فإنه في الأصل للبعير الذي يستقى عليه، البعير الذي يستقى عليه يذهب إلى البئر ويستقون عليه الماء ويحملونه القرب ثم يأتون ذلك البعير يقال له الراوية. ثم نقل عنه إلى المزادة، المزادة هي الوعاء أو من وعاء من جلد الذي يدخله ماذا؟ يكون فيه الماء. قال والعرفية الخاصة ما تعرف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معان اصطلحوا عليها، وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه في قولهم زيد قائم قالوا زيد مسند إليه وقائم مسند، هذا اصطلاح. قال ونحو ذلك. آخر ما نقرأ، قال الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالإيمان حقيقة شرعية للاعتقاد والقول والعمل. ما هي الفائدة من تقسيم الحقائق أو الحقيقة إلى ثلاثة، لغوية وعرفية وشرعية؟ الفائدة تنزيل كل كلام على ما يليق به، فإذا ورد النص عند أهل اللغة فالأصل حمله على الحقيقة اللغوية، وإذا ورد اللفظ عن أهل عن الناس وفيما تعرفوا عليه فإن الأصل حمله على ماذا؟ على ما تعرفوا عليه، وإذا ورد ذلك في الشرع فالأصل حمله على الحقيقة الشرعية، على الحقيقة الشرعية. طيب، فإذا ذهب شخص أعطاك مالا وقال لك اذهب واشتري لي دابة، طيب فذهبت واشتريت له عصفورا، هل وماذا وجئته به، هل نفذت ما طلبه منك؟ دابة عصفور يدب على وجه الأرض؟ الجواب لا، لأنه يقصد في لفظه ماذا؟ الشيء العرفي الذي يتعرف عليه، إما فرس وإما حمار وإما أتان وإما بغلة وإما إلى آخره. فأنت ذهبت واشتريت له طيرا، أو وجدت كذلك أيضا ثعبانا زاحفا فأخذته وأعطيته، أو وجدت كذلك ذبابا فأعطيته قلت له هذا دابة، هذا لا يتنزل عليه كلامه، إنما يتنزل على ماذا؟ على عرفه، على عرفه. وهكذا الحقائق الشرعية الأصل فيها وضعها على حقائقها. ومن ذلك ما مر بنا قريبا في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، حديث البراء وحديث جابر. فما هو الأصل في هذه اللفظة؟ أن تحمل على حقيقتها الشرعية أم على حقيقتها اللغوية التي هي النظافة؟ الحقيقة الشرعية، لأنها وردت بلسان الشارع. طيب، نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك.